مثلها فاشهد أو دع. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمس، إذا كنت رأيت الواقعة بعينك اشهد بها، وإذا لم ترها لا تتدخل في هذا، فإن أعراض المؤمنين محرمة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذه الآيات العظيمات هي جملة من الآداب الشرعية التي ينبغي أن يتنبه لها أهل الإيمان والحق، ويدركوا ما يترتب عليها من آثار إيجابية وسلبية على حياة الفرد والمجتمع. فمجتمع المسلمين يجب أن يكون مصونا عن الشائعات، خاصة الشائعات المغرضة، ويجب أن يكون ما يتكلم به الناس إنما هو في الفضل والفضيلة، لا أن يتكلم الناس ويتصيد الأخطاء ويتلمس الإشاعات. وإن كان في مثل هذا الزمن كثر تصيد الناس للشائعات في وسائل الإعلام وفي غيرها، وأحيانا تطالعنا الصحافة في بعض الأمور التي يتصيدون فيها غلطة فلان أو فهما فهموه من كلامه غير مقصود له عندما تكلم، ويلبسونه بغير لباسه. فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لأهل النفاق في كل عصر وفي كل بلد، لأنهم لا يزالون يتكاثرون لا كثرهم الله. نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: امرأة صالحة استخدم بعض المغرضين الجوال وارسلوا رسائل عن هذه المرأة، معلومات غير صحيحة، الى زوجها، ماذا يعمل في هذه الحالة؟ الله جل وعلا يقول: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالانسان لا يقبل مثل هذه الاخبار. وهذه الأمور مع الأسف الشديد مع وجود الجوال وكاميرات التصوير وغيرها سهل على المغرضين أن يلبسوا وأن يجعلوا صورا للناس مجتمعة وهي لا أصل لها، فيركبوا الصور مع بعضها ويرسلوها، وهذا من الافتيات على الناس. ولهذا يجب أن يكون الإنسان حاذقا وفاهما ولا ينقاد لمثل هذه الأمور، كما أنه يجب عليه أن يكون حذرا فلا يقبل مثل هذه الإشاعات في أهله ولا في غيره. يقول: ما حكم الانتماء للأحزاب الإسلامية؟ أهل الإسلام حزب واحد، إنما المؤمنون إخوة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسد سائر وحده، كالذي يجب أن يكون عليه أهل الإسلام أن يكونوا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم جسد واحد، ولا يكون هناك موالات ومعادات لغير دين الله، لا لفلان ولا للحزب ولا للطريقة ولا للمنهج، إنما الكل عباد الله وعبيده وعباده، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وفي أخرى فاتقون. فيجب على أهل الإسلام أن يوالي بعضهم بعضا إذا كانوا من أهل التوحيد والإيمان، أما إذا كانوا من أهل البدع والضلالات فيبتعد عنهم على قدر ما فيهم من البدعة من كونها مفسقة أو مكفرة. فأهل الإيمان والتوحيد أمة واحدة يعبدون ربا واحدا ويعبدون عبادة واحدة، يحتكمون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهجون منهج صحابة رسول الله صلى الله على رسول الله ورضي الله عن الصحابة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال: إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فيجب على الناس أن يكون هذا شعارهم، ولا يفرقهم أن رئيس هؤلاء فلان ورئيس أولئك فلان، وكونهم يتميزون بأسماء ونحوها، هذه الأسماء يجب أن تتلاشى ما داموا على التوحيد وحسن العبادة لله. أما أهل الطرق وأهل المبادئ الأخرى فهؤلاء لهم شأن آخر، لكن أهل الإيمان الذين ينسبون إلى الإسلام حقيقة وينتسبون للتوحيد ويقومون بعبادة الله وحده، هؤلاء يجب أن يكونوا دائما أمة واحدة في آمالهم وفي آلامهم. يقول: ما حكم من يسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ الذي يسب الصحابة كأنه يقول هذا الدين غلط، لأن هذا الدين جاكم عن طريق الصحابة، والصحابة في نظري هو ليس عدول، فحينئذ الدين باطل. فلسان حاله أنه يقول إن دين الإسلام غير صحيح. وما هو الدين الصحيح؟ الدين الصحيح الذي عليه هو مما جاء به من كلامه وكلام أناس مجهولين لا مستند لهم من دليل. فهؤلاء هم أعداء للإسلام، وهؤلاء هم الذين يريدون إبطال دين التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، 71 و72 و73 من هذه الأمة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي؟ رسول الله. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذين هم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم هؤلاء الإسلام، هم أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل التوحيد. وأما من عداهم فإنهم في النار. فيجب على الناس أن يتنبهوا لهذه الأمور. تقول الرجاء الدعاء لأهل العراق أهل السنة والجماعة، نسأل الله جل وعلا أن يفرج أزمة إخواننا في العراق، وأن يرد إلى العراق أمنه ورخاءه وطمأنينته، وأن يولي عليه الأخيار، وأن يكفيه الأشرار، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يولي عليهم أخيارهم وأفاضلهم، إنه على كل شيء قدير. يقول هل أقيم حد القذف على الذين أشاعوا تلك الإفك؟ نعم جلدوا 80 جلدة. يقول ما معنى قول الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم؟ يعني أنكحوا الإماء اللاتي لا ترغبون في وطئهن بملك اليمين، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وهو حث على الزواج في حق الأحرار من باب الأولى، فمطلوب المبادرة إلى الزواج وعدم التأخر سواء كان رجلا أو امرأة، ولا يتعذر الإنسان بالفقر. فلا يقول الإنسان أنا ليس عندي دخل ولا أستطيع أن أتزوج لأني لا أستطيع أن أؤمن الخلق، تزوج ويرزقك الله. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الفقر قال له تزوج، فتزوج، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه وقال إني تزوجت ولا أجد شيئا، قال تزوج ثانية، فتزوج ثانية وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو وقال لا أستطيع أن أنفق، قال تزوج ثالثة، فتزوج ثالثة وكانت خياطة فعلمت زوجتيه الأخريين الخياطة وصار محله محل خياطة، فصارت نساؤه تخيط وهو يبيع، ثم بعد فترة صار من التجار. يقول ما معنى الفريضة في التي فرضتمها؟ الفريضة تطلق على عدة معاني، فريضة بمعنى الواجب، فرض الصلاة، فرض الوضوء ونحن، وفريضة بمعنى شيء فرضه الله جل وعلا وأوجبه، كما في المواريث فريضة من الله، فإن الله تعالى فرض الفرائض وأعطى كل ذي فرض فرضة من الأزواج والأولاد والآباء والإخوان والأخوات والعصبة. وفريضة يطلق على الصداق عندما يسمى، بمعنى أنه فرض للمرأة مهرها، فهذه من الإطلاقات التي تطلق على الفريضة. يقول نذرت زوجتي أن تشرب 9 كراتين حبوب منع الحمل ومنعتها من ذلك، ما حكم نذرها؟ هذا من النذر إذا كانت تريد أن تمتنع عن الحمل عارضا يحول بينها وبين حمل ظروف صحية تمر بها، فلا بأس أن تمتنع عن الحمل لمدة مؤقتة، هذه 9 يعني 9 أشهر، تريد أن تمتنع عن الحمل 9 أشهر لأن ظروفها الصحية أو حديثة الولادة، بحيث أنه يشق عليها أن تحمل بعد وضعها لفترة وجيزة فتريد أن تتعاطى موانع لذلك، فهذا مباح وجائز، وحينئذ فنذرها صحيح لا شيء عليها، لا يعتبر نذر معصية. فإذا أنك منعتها فإنها تكفر كفارة يمين ولا شيء عليها، وإن تركتها تفي بنذرها فلا بأس بها. هذا يقول إنه إذا كان في الصلاة يأتيه وساوس وعند إكمال الوضوء يخرج منه بول، هل هذا صحيح؟ الظاهر أنه لا يخرج منك شيء بناء على ما ذكرته في الصلاة بأنك موسوس، فالظاهر أيضا أنك في الوضوء كذلك لا يخرج منك شيء، وإنما هو مجرد أوهام ووساوس فلا تلتفت إليها، إلا إذا كنت متيقن 100% أنه خرج منك هذا الشيء فحينئذ تستنجي وتعيد الوضوء. أما إذا كان مجرد إحساس فلا تلتفت إليه. هذا يسأل عن استخدام الجوال في الحرام، هل هو مستثنى؟ لا أدري ما المراد بالاستثناء، يعني أن الناس ينبغي أن يستعملوا في الحرم أو ينبغي أن لا يستعملوا، إن كان الآخر فهو الأولى، ولكن الصواب هو أن الإنسان إذا أراد الدخول لبيت الله ينبغي له أن يغلق الجوال سواء كان الحرم أو غيره من المساجد، لأن الإنسان إذا أراد الدخول إلى بيت الله فيبغي أن يبقى مشغولا بالله ومتصلا بالله، وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه المؤمن، لأنه جاء لبيته بناء على ما شرع من الأعمال المتعبد بها ببيت الله، وبيت الله لم يعد لأجل الحديث مع فلان وعلان أو مع البيعات والصفقات التجارية أو مع الضحك والقهقهة والمزاح، فتؤجل هذه كلها إلى أن تخرج من بيت الله إلى السوق أو في بيتك أنت، فخذ راحتك في كلامك مع الناس. هذه واحدة. الثانية وهي وجود نغمات موسيقية في هذه الهواتف، وهذا بحد ذاته منكر بمفرده وعمل محرم لا يجوز في أي مكان، ويزداد الإثم ويتعاظم إذا كان في مكان فاضل وزمان فاضل. فإذا عزفت الموسيقى في الحرم أو الناس يصلون فإن الوزر أعظم والذنب أكبر، وهذا مع الأسف صرنا نسمعه، فعلى الناس أن يستحوا من الله. وأما المسألة الثالثة فهي مسألة التصوير بالجوال، وهذا صرنا نشاهده في الحرم بكل وقاحة وبلا أدب وبلا حياء، وكأن الإنسان في شاطئ أو في منتزه وليس في بيت الله، المكان الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا تكتب العبرات. فصار الإنسان مع الأسف يصور زوجته وتصوره زوجته ويصور أطفاله وكأنه في ملهى وليس في محل عبادة، أو قل أعظم مكان للعبادة في هذه الأرض. فيجب على الناس أن يخشعوا إذا دخلوا مع باب الحرم، وأن يستحوا من الله جل وعلا ولا يبارزوه بالمعاصي، فإن الله تعالى يمهل لكنه لا يهمل، وهذه الحركات التي لا يبالي بها كثير من الناس هي ضرب من ضروب الاستخفاف بحرمة الحرم. والله تعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أين تقوى القلوب؟ أين تقوى القلوب في هذا العمل؟ يريد أن يأخذ صورة تذكارية لزوجته أمام الكعبة،
سبحان الله.
يجب أن يقر في فؤادك حب هذا البيت وتعظيمه، لا أن تصور لك صورة تذهب بها وتعلقها في غرفتك. فتصوير ذوات الأرواح محرم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. فاعرف موقعك يا عبد الله من هذه الأمور، فنسأل الله الهداية والجميع. يقول: صلاة جنازة هل لها دعاء استفتاح؟ وإذا فاتني منها تكبيرة هل أقضيها؟ الإنسان إذا كبر تكبيرة الأولى يبدأ بالتعوذ والبسملة والفاتحة من دون استفتاح، وإذا كبر الثانية فإنه يأتي بالصلاة الإبراهيمية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كبر الثالثة فإنه يدعو بالدعاء الوارد، ثم إذا كبر الرابعة ينتظر قليلا ويسلم. وإذا فات الإنسان شيء من الصلاة فما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، فإذا سلم الإمام يأتي بالتكبيرات الباقية متتابعة، إن تيسر له الذكر فليعمله، وإن خشي أن ترفع الجنازة قبل أن يسلم فيأتي بالتكبيرات متتابعة ثم يسلم. هذا يقول: ما حكم الإحرام من التنعيم؟ وهل إذا عمل الإنسان عمرة لشخص آخر هل ينصب الدعاء لذلك أم يدعو كما يشاء؟ الإحرام من التنعيم هو لمن كان داخل مكة، مشروع لمن أراد أن يأتي بعمرة من داخل مكة أن يخرج إلى الحل، وأقرب الحل هو التنعيم. وإن أحرم من غير التنعيم فصح ذلك، كما مثل أحرم من عرفات أو من الشرائع التي هي خارج حدود الحرم أو من الشميسي ونحوها. وهذه العمرة، كون الإنسان يخرج من مكة ليأتي بعمرة، ليست مستحبة لكنها جائزة لو عملها الإنسان صحت منه، والأولى للإنسان أن لا يعملها، لكن لو عملها فهي صحيحة. وسواء كان ذلك عنه أو عن غيره فالحكم واحد. أما من أتى بعمرة عن غيره فكيف يعمل في الدعاء؟ فنقول إنه يدعو لنفسه ولمن أتى بالعمرة عنه ولوالديه وللمسلمين، ولا يحرم نفسه من الدعاء ويجعل الدعاء لمن أتى بالعمرة عنه. يقول: صلى رجل بالناس صلاة المغرب إماما، وعندما شرع في الصلاة تذكر أنه على غير طهارة ولكنه لم يقطع الصلاة لخجله، ماذا عليه أمام الله وماذا عليه أمام المأمومين، علما بأنه لا يعرفهم، مع العلم أنه كان يعلم أنه يجب عليه قطع الصلاة فورا. صلاته غير صحيحة لأنه عرف أنه غير متوضئ واستمر في صلاته، فهو أما أناسا وهو ليس بإمام، هو ليس له صلاة، والذين وراءه لا صلاة لهم، وحينئذ عليه أن يعيد الصلاة، وعليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يبلغ هؤلاء ليعيدوا الصلاة فردا فردا، ولا تبرأ ذمته إلا بتبليغ جميعهم. ومن العجيب أنه يخجل أمام المخلوق ولم يخجل أمام الخالق، سبحان الله. الله تعالى يعلم أنك كذاب وأنك تصلي على غير طهارة وما استحيت منه، وفلان من الناس الذي لا علاقة لك به وربما لا تراه مرة ثانية استحيت منه، فلان من الناس لم تستطع أن تواجهها وتقول آسف يا أخوان أنا تقدمت وأنا على غير طهارة، اختاروا لكم إمام وابدأوا صلاتكم والسلام عليكم ومشى، هؤلاء تستحي منهم وأنت ربما لا تلتقي بهم أبدا وليس لهم فضل عليك ولا تخاف منه عقوبة إلا أن يقول صلى بنا شخص على غير طهارة، لكنك تركع وترفع وتسجد وترفع وتقوم وتجلس أمام العلام الخبير العليم بحالك وما استحيت منه. لا شك أن هذا جرم عظيم وهذا استخفاف بعبادة عظيمة واستخفاف بركن من أركان الإسلام واستخفاف بمراقبة الله جل وعلا، فهذا من أعظم الجرائم. وعلى هذا أن يبكي على خطيئته وأن يكثر من الأعمال الصالحة فيتوب إلى الله توبة نصوحة ويكثر من سائر أعمال العبادة من صلاة وصدقة وصيام ودعاء وإلحاح على الله لعله أن يمحو عنه زلته، هذا حق الله جل وعلا، أما حق أولئك عليه أن يبلغه بالطريقة التي يستطيعها، ولو يسافر إليهم إذا قيل لهم أنهم سافروا للبلاد الفلانية أو يتصل عليهم في أي مكان يبلغه حتى تبرأ من مكان. ونسأل الله العافية من حال أهل السوء، ولا شك أن هذا يا إخواني أمر عظيم أن يتهاوى أن يجعل الإنسان للمخلوق شأنا ويستهين بشأن الله جل وعلا. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنت واحد من هؤلاء يعلم بحالك ويعلم أنك صليت في الناس وأنت كذاب وأنت على غير طهارة، وأنت أنك راعيت هؤلاء ولم تراعي الذي في السماء، وهذا من أشد المنكر. نسأل الله العافية. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.